إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث في بيان الإيمان بالبعث وأهوال يوم القيامة: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، والإجابة عن المسائل، إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. في هذه الجملة ذكر الإمام رحمه الله تعالى بعض العقائد المتعلقة بما يكون من البعث والنشور، وما يتلو ذلك من اختلاف أحوال العباد يوم القيامة، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، والإجابة عن المسائل، إلى سائر الزلازل والبلابل، والبلابل هي الهموم والأحزان، وما يكون في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. بدأ الإمام رحمه الله في هذه الجملة من بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث بذكر البعث والنشور، وذلك يكون في اليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، فهو اليوم الآخر حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالبعث. والإيمان بالبعث هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذا دليل من الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا، حفاة غير منتعلين، غرلا غير مختتنين. فهذا دليل من السنة، وأجمع المسلمون على ثبوت البعث، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي الحكمة أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذا هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالبعث. وأما الأمر الثاني فهو الإيمان بالحساب والجزاء، يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فأما الكتاب فقد قال جل وعلا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذه أدلة من الكتاب على الجزاء والحساب. وأما السنة فالأدلة فيها كثيرة، ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والحديث في الصحيحين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. فهذه نصوص من السنة فيما يتعلق بالحساب والجزاء. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة. فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به وفرض عليهم العمل بما يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وهذا مقتضى الحكمة، لأن كثيرا من الأمور لا تنتهي في هذه الحياة الدنيا، وما أكثر الظلم الواقع على العباد فيها. وكثير من المظلومين يخرج من الحياة من غير توفية لحقه. فلو لم يكن هنالك حساب ولا جزاء لكان ذلك عين الظلم. والله جل وعلا منزه عن هذا كله، منزه عن العبث ومنزه عن الظلم. فيبعث الناس من أجل أن يحاسبهم على الصغير والكبير، ويحاسبهم الله على ما قدموا وأخروا، وينصب الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الأمر الثالث من الأمور الثلاثة التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم، التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله في الجنة من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فهذه ثلاثة أمور يتضمنها الإيمان باليوم الآخر: بعث ونشور، وحساب وجزاء، ومستقر إما في الجنة وإما في النار. ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، كل ما يكون بعد الموت. فأما فتنة القبر فهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: من ثبته الله؟ ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ويضل الله الظالمين فيقول الكافر: ها لا أدري. ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فتنة القبر، وهي من أعظم ما يكون في القبر فتنة، إذا نجا العبد منها فقد نجا، وإن لم ينجو منها فقد هلك. وفي القبر عذاب ونعيم، فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعند مسلم في الصحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وأما نعيم القبر ف فللمؤمنين الصادقين قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل وصححه الألباني في صحيح الجامع. فهذا جملة الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق ببعض الأمور التي تكون بعد الموت، وكل ذلك مما ينبغي الإيمان به. والإيمان باليوم الآخر إذا ما تأصل في القلب وتجذر في الروح أثمر للإنسان ثمرات جليلة، منها الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم، ومنها الرحبة عند فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم، ومنها تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. وأما الكافرون فإنهم أنكروا البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، وهذا الزعم من الكافرين المنكرين للبعث باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. فأما الشرع فقد قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اتفقت جميع الكتب السماوية على البعث، فهذا من دلالة الشرع. وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، ففي سورة البقرة وحدها 5 أمثلة على البعث وإحياء الموتى بعد موتهم، وهي: المثال الأول، قال موسى حين قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا مثال على البعث جعله الله رب العالمين في هذه الحياة الدنيا، أماتهم ثم بعثهم ثم أحياهم. والمثال الثاني في السورة ذاتها في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فأحياه الله جل وعلا من بعد الموت ثم أماته من بعد ما أحياه، فأخبرهم بقاتله ثم أماته الله. مثال ثالث في سورة البقرة في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مثال الرابع في السورة عينها في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله 100 سنة ثم أحياه، وفي ذلك يقول الله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس في سورة البقرة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموت. وقد جعل الله جل وعلا من آيات عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن ربهم جل وعلا ما ذكره الله تعالى في القرآن المجيد. فهذه كلها من دلالة الحس مما وقع في هذه الحياة الدنيا ليكون دليلا على ما يكون يوم القيامة إذ يبعث الله تبارك وتعالى من في القبور ليقوموا لرب العالمين وليوفيهم الله تبارك وتعالى الحساب والجزاء على ما قدموا وأسروا وأعلنوا. فعندنا دلالة الشرع وعندنا دلالة الحس وعندنا دلالة العقل من وجهين. فأحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته بهذا يقضي العقل. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال سبحانه فما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذه من دلالة العقل وهذا وجه من وجهين في دلالة العقل أن الله هو فاطر السماوات والأرض وهو خالقهما ابتداء وما فيهما والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته فهذا وجه. ووجه ثان وهو أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء ولا نبتة خضراء ولا صفراء فينزل الله تبارك وتعالى عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي انتفقت وارتفعت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفته للواقع، وقالوا فإنه لو كشف عن الميت قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، والميت على حاله فكيف يقعد ونحن لو وضعنا على بطنه زئبقا مثلا هو أشد المواد حساسية للحركة، فإننا إذا ما فتحنا عليه القبر بعد سنجد الأمر على حاله، فكيف تقولون إنه يقعد ثم يسأل ثم ينعم أو يعاقب ويعذب في قبره؟ فأنكروا بهذه الجهليات التي يزعمون أنها من العقليات ما يكون من عذاب القبر ونعيم. وهذا الزعم الذي زعموه باطل بالشرع والحس والعقل. فأما الشرع فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر وكذلك على نعيمه فيما مضى مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، وحيطان المدينة بساتينها، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وذكر الحديث وهو في الصحيحين، وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأن الآخر كان يمشي بالنميمة. فهذا من دلالة الشرع من الكتاب ومن السنة. وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه، وربما يستيقظ أحيانا مما رأى، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت، ولهذا سماه الله تعالى وفاة، كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا من دلالة الحس، وهذا يعرفه كل أحد، فإنه يكون نائما ثم يحدث له في منامه ما يتألم به أو يتلذذ به، وربما استيقظ جراء ما وجد في منامه وهو على فراشه وفي حجرته وهو على ما هو عليه، وقد وقع ذلك له في نومه، والنوم أخو الموت، وقد سمى الله تعالى النوم وفاة كما مر في الآيات الكريمة. وأما دلالة العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقا، ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى. فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فهذا جوابه من وجوه منه: الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الضاحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع وحق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الثاني من الوجوه أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. الثالث من الوجوه أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقة إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيد، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه، هو في حجرته وبين فراشه وتحت غطائه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة، وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعون. إذن هذه الأمور لا تخضع لقانون الحياة الدنيا. والرابع من الوجوه أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراك، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأراضون وما فيهن ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، كما كان الحصى يسبح في كف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فهو محجوب عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا، وقد حضرت الجن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع هذا فهم محجوبون عنا. وفي ذلك يقول تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوا، بل إنه من حكمة الله جل وعلا ومن إقامة الحجة على الخلق في الحياة أن جعل الله رب العالمين لكل إنسان مرحلة من مراحل وجوده مر بها وهو متيقن من مروره بها، وكان لها قانون خاص بها، فبمجرد ما دفعه رحم أمه إلى هذه الحياة انقضى قانونها، هو قانون الحياة الجنينية. فإن الإنسان يكون في رحم أمه، يكون في بطنها، يسبح في السائل الأمنيوسي، ويكون هنالك بتغذية وتنفس وإخراج وكل ذلك عن طريق الحبل السري، فتأتي إليه المواد مستخلصة من دماء أمه ويبقى على ذلك حتى يدفعه الرحم إلى هذه الحياة الدنيا، فبمجرد ما يخرج إلى الحياة الدنيا يخضع لقانون الحياة الدنيا. فبدل أن كان معتمدا فيما يقوم مقام التنفس من مستخلص الغازات الذائبة في دماء أمه فتصل إليه مصفات منقاة، يبدأ في رحلة أخرى بعمل رئتيه، ثم ما يكون بعد ذلك من عمل جهاز الهضم فيه، وما يتبع ذلك من طعام وشراب عن طريق الفم، وكان قبل ذلك إنما يغذى عن طريق الحبل السري، ثم ما يكون من الإخراج بعد ذلك عن طريق الجهاز الهضمي، وكان إخراجه قبل ذلك عن طريق الدماء بالحبل السري. الآن مر بهذه المرحلة لا يشك في مروره بها، وهو خاضع فيها لقانون، إذا ما خرج من الرحم إلى الحياة الدنيا خضع لقانون الحياة الدنيا. هل يمكن أن ينكر أنه كان في بطن أمه خاضعا لقانون الرحم في الحياة الجنينية؟ ومع ذلك فإن العقل لا يتصور ذلك، بل إنه لا يمكن أن يقول سأخضع نفسي لقانون الرحم في الحياة الجنينية، لأن الحياة كانت سهلة وكانت ميسرة ولم أكن أحمل هم شيء، لا طعام
ولا شراب ولا كساء ولا إخراج ولا شيء، فأنا أريد أن أصل الحبل مرة أخرى، فهل يمكن أن يكون ذلك كذلك؟ وهذه مرحلة من المراحل مر بها، فكيف بما لم يمر به؟ وهل يكون ما علم يقينا سببا لإنكار ما وعد به مما سيكون في القبر من نعيم أو عذاب؟ إن الذي ينكر إنما هو زائغ ضال أو مجنون فائل الرأي والعقل، لا يستطيع أن يميز ما ينفعه مما يضره. ولو أنه آمن إيمانا حقيقيا لآمن بالغيب، وهذا من أمور الغيب. ومن لم يصدق بأنه يعذب في القبر إن كان مسيئا فلينتظر قليلا حتى يرى ذلك وحتى يحسه بنفسه، نسأل الله السلامة والعافية. الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الست. نؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده. والإيمان باليوم الآخر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو يوم القيامة. وسمي بيوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم، وقيل لوجود أمور المحشر والوقوف ونحوها فيه، وقيل لقيام الناس لرب العالمين، وقيل لقيام الملائكة والروح فيه صفا. فإذا سمي بيوم القيامة لهذه الاعتبارات كلها أو لبعضها. وهو اليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا يوم بعده، هو آخر الأيام، ثم يكون بعد ذلك ما يكون من الحساب والجزاء بالاستقرار في الجنة أو في النار. إذن هو آخر مرحلة، هو اليوم الذي لا يوم بعده، لأن للإنسان مراحل. المرحلة الأولى في بطن أمه يخضع لقانون الحياة الجنينية، والثانية في الدنيا وهو فيها خاضع لقانون الحياة الدنيا، والثالثة في البرزخ من بعد وفاته إلى أن يبعث وهو خاضع لقانون الحياة البرزخية، وهو قانون مختلف عن قانون الحياة الدنيا. ومن استغرب فليعد إلى قانون الحياة الجنينية وقد مر به، فهذا الذي مر به مستغرب جدا عنده، لا يكاد يتصوره، بل هو لا يتصور أنه كان كذلك يسبح في السائل الأمنيوسي لكي يقيه الله به الصدمات التي يمكن أن تتعرض لها أمه إذا ما صدم شيء بطنها. فلولا ذلك ولولا تلك الوسادة من ذلك السائل لآذاه ما يصدم بطن أمه. كان هنالك في ذلك السائل وكانت له حياة جنينية وقد مر بها بقانونها، ثم جاء إلى الحياة الدنيا فعالج وزاول قانون الحياة الدنيا، ثم قال له ربه هنالك برزخ، وهذا البرزخ هو الحاجز بين شيئين، فالبرزخ حاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة عندما يقيم الله تبارك وتعالى الساعة من أجل حساب الخلق وتوفية الحقوق، ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. فهذا البرزخ لكل إنسان بحسبه، يدخله كل من مات ويبقى فيه إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة ويبعث من في القبور. إذن هذا البرزخ له قانون، من استنكره واستغربه فليرجع إلى قانون الحياة الجنينية وقد مر بتلك الحياة وخضع لذلك القانون. فإذا كنت لا تتصور ما قد مررت به وخضعت له، فهل يمكن أن تتصور ما لم تخضع له ولم تمر به؟ يكفي أن نصدق ما جاءنا من الوحي المعصوم إن كنا قد آمنا حقا، ومع ذلك فهذا الدليل بما مر به الإنسان من قبل قاض وآخذ بزمام القلب إلى جادة الاهتداء بما أخبر الرب جل وعلا به مع اليقين عليه، وكذلك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحلة أولى في بطن الأم، مرحلة ثانية في هذه الحياة الدنيا، مرحلة ثالثة في البرزخ إلى أن يقيم الله الساعة، مرحلة رابعة يوم القيامة، فهذه المرحلة الأخيرة. ولهذا يغلط من يقول في الميت إنه نقل إلى مثواه الأخير، هذا خطأ، فإن هذا لو كان الإنسان يعتقده تماما لكان كافرا. يعني من قال هذه الكلمة ويعتقدها اعتقادا تاما، من قالها كان كافرا إذا اعتقدها اعتقادا تاما، لأن البرزخ والقبور ليس بالمثوى الأخير، وإنما المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار. فمن قال عن الميت انتقل إلى مثواه الأخير فهذا قد غلط، ولكن إن كان معتقدا فقد كفر، فالمثوى الأخير لا يمكن أن يكون في القبور. والذي يقول إن المثوى الأخير في القبور منكر للبعث من حيث لا يشعر، فنصحح هذا لأنفسنا ونصححه لإخواننا من المسلمين. إذا سمعنا أحدا يقول انتقل فلان إلى مثواه الأخير، نقول لا، لم ينتقل إلى مثواه الأخير، وإنما انتقل إلى البرزخ، ثم بعد ذلك يقوم لرب العالمين، يبعث يوم القيامة، ثم بعد ذلك يوفى أجره، ثم يكون في مثواه الأخير إما في الجنة وإما في النار. فهذا هو المثوى الأخير، نؤمن باليوم الآخر، لأن الله تعالى ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يوجب للإنسان أن يسارع إلى الخير وأن يبتعد عن الشر، لأنه يعلم أن الجزاء الكامل سيكون يوم القيامة. اليوم الآخر يكون حين يبعث الله تبارك وتعالى الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم، يبعث الناس للبقاء أبدا. فإذا ما نشروا وبعثوا من قبورهم فلا موت، إن دخلوا الجنة فهم خالدون فيها أبدا، وإن دخلوا النار وكانوا كافرين فهم خالدون فيها أبدا، وإن كانوا من أهل التوحيد فإنهم يعذبون في النار حتى يأذن الله رب العالمين بخروجهم منها، ولكن لا موت كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يذبح الموت بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يذبح الموت بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. لا موت بعد إذن، وإنما يبعثون للحياة أبدا. فنؤمن بالبعث، وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، هذا هو البعث. يخرج الناس من قبورهم أحياء بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. وإسرافيل ملك من الملائكة، وأحد الملائكة الثلاثة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل، حين يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كما عند مسلم في الصحيح. وإنما ذكر هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما فيه حياة. جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم القيامة، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى هذا فيكون قول الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، يكون قوله تعالى هذا مرادا به النفخة التي بها الصعق، فيفزع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. وقوله ثم نفخ فيه أخرى، أفادت الآية الكريمة أن بين النفختين مهلة، لأن ثم للترتيب مع التراخي ثم نفخ فيه أخرى. ما هي هذه المهلة؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما، أي بين النفختين، أن بينهما 40، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. ودليل ذلك قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وذلك أن الله يرد إليهم ما أخذ في حياتهم مما فيه حياة. فإن قال قائل: كيف يتحملون أن يبقوا 50,000 سنة على تلك الحال؟ والجواب أن أحوال الأبدان يوم القيامة ليست كأحوالها في الدنيا، يعطيها الله تبارك وتعالى من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون لها في الدنيا. وتأمل في حالك أنت في الحياة الدنيا، إذا اشتد الحر شيئا تكاد روحك تخرج من بين جنبيك، ولولا أنك تحيا على أمل أنه ينكسر وأن هذا الحر يزول لوقعت في إحباط ويأس. وفي يوم القيامة عندما يخرج الناس من قبورهم على الخبزة النقي، على الأرض الصعيد المستوية، وتدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون على بعد ميل، يقول العلماء على بعد الميل الجراحي، كما يكون من المرود في المكحلة، فتكون الشمس دانية. ولولا أن الله تبارك وتعالى يعطي الناس في ذلك الموقف من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون لهم في الدنيا لصهرت أبدانهم أو لاحترقت أجسادهم. إما أن يكون دنو الشمس من الرؤوس والناس على هذا القدر أو كالميل المعروف، وسواء كان هذا أو هذا، فإن الشمس حينئذ يكون ما يكون من أذاها واصلا إلى تلك الأجساد، ويدعوهم ربهم تبارك وتعالى. وفي حديث الشفاعة يذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل من ذهبوا إليه يقول: نفسي نفسي، سوى الرسول، فإنه يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. ويشفع لهم عند الله ليبدأ في فصل القضية وفي إجراء الحساب يوم القيامة، وهم في مكان واحد رجالا ونساء، وهم عراة كما خلقهم الله رب العالمين وولدتهم أمهاتهم. كيف يمكن أن يكون ذلك الحال؟ الناس من رجال ونساء يكونون عراة كما خلقهم الله وكما ولدتهم أمهاتهم. ينظر الرجل إلى المرأة وتنظر المرأة إلى الرجل. إن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لما هم فيه من الكرب العظيم، حتى إنهم لا يتمنون أن لو خرجوا من ذلك الموقف ولو إلى النار، مما يعانون من ألم الانتظار وما يكون في ذلك الموقف مما يدريه الله تبارك وتعالى عليه. وفي ذلك اليوم لا أنساب ولا أحساب، ليس سوى الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، حتى إن الأب يفر من ابنه، وحتى إن الابن يفر من أبيه ومن أمه ومن صاحبته ومن بنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فاجتهد اجتهد في أن تكون في ذلك اليوم على حالة مرضية، وأن تكون مقدما لعمل صالح ينجيك الله تبارك وتعالى به. طهر قلبك ونظف لسانك، واجتهد في أن تكون ملتزما بالتعاليم، لأن كثيرا من المسلمين لا يحولون التعاليم إلى واقع معاش، وهذا من أخطر ما يكون، لأن هذه النصوص وتلك التعاليم تكون حجة عليه. إن الدين يثمر حسن الخلق، إن الدين يثمر في الإنسان مراعاة أخيه المسلم، إن الدين يثمر في الإنسان التزاما بدين الله تبارك وتعالى وعملا به. قال الله جل وعلا: وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأكد الله رب العالمين ذلك بأمرين: أنه واجب عليه، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأنه تعالى قادر على ذلك، والله عز وجل له أن يوجب على نفسه ما شاء، أما نحن فلا نوجب على الله تبارك وتعالى شيئا، وإنما نؤمن بأن على الله أشياء واجبة أوجبها هو تبارك وتعالى على نفسه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.